السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء التاسع من لقاءات شرح رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فإن قال قائل: ما السبيل إلى العمل بذلك؟ ما السبيل إلى أن يحفظ الإنسان جوارحه؟ من أجل أن يحفظ الإنسان دينه، ما السبيل إلى العمل بذلك؟ ويجب أن يقلقك دائما سؤال العمل. يعني في البداية سؤال العلم مقلق للناس، يتساءلون عن الطريق إلى العلم، وعن مراحله، وعن سلم كل مرحلة، وعن الكتب في كل سلم، عن كتب الغاية والمقاصد، وعن كتب الآلة والوسائل، ويجتهدون في توفير الشيخ والكتاب والدرس وكيفية الدرس إلى آخر ذلك. كذلك لابد وأن يقلقك سؤال العمل، فهما كما قلنا سؤالان سوف تسألهما أمام الله تبارك وتعالى: لماذا وكيف. فلماذا هو سؤال عن النية والإرادة والإخلاص، وكيف هو سؤال عن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمل، وهل العمل صحيح أم لا. قال: فإن قال قائل: ما السبيل إلى العمل بذلك؟ قيل: لزوم منهاج الأئمة المتقين. واللزوم كما ذكرنا من قبل يشتمل على أمرين اثنين: الأمر الأول هو العمل، والأمر الثاني هو المداومة على هذا العمل. لزوم منهاج الأئمة المتقين، والمنهاج هو الطريقة، الشريعة، المنهج، لزوم منهاج الأئمة المتقين. ويأتي في مقدمة الأئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنظر في آداب المسترشدين، النظر وهو العلم والفكر في آداب المسترشدين السالكين الذين مشوا في هذا الطريق قبلنا على منهاج هؤلاء الأئمة. قال: لمعرفة الخطوة، كيف يضع الإنسان قدمه، هل يرفع الإنسان قدمه أم لا، وأين يضعها إذا رفعها، فإنه في ذلك كله يتحرى الصواب ويجتنب الخطأ. أو لمعرفة الخطر، كما ورد في نسخة أخرى: لمعرفة الخطر، يعني من أجل أن يتجنب الإنسان الخطر في رفع قدمه عن المكان الذي ينبغي أن يثبت فيه، أو يضع قدمه في المكان الذي ينبغي ألا يضعها فيه. والتيقظ بالمحاسبة، الانتباه بواسطة المحاسبة، المحاسبة على العمل، المحاسبة على القول، المحاسبة على النية والإرادة، فيحاسب نفسه في كل هذه المجالات. قال: والعمل بالإنصاف. والعمل بالإنصاف، والعمل بالإنصاف يكون مع نفس الإنسان ويكون مع غير الإنسان ويكون مع شرع الرحمن. ولو أن الإنسان اتبع الشرع في كل عمل من الأعمال أنصف نفسه وأنصف غيره وكان على السواء، يعني لا يجور في ناحية الإفراط ولا يتعدى في ناحية التفريط. والعمل بالإنصاف أن يعدل الإنسان في كل أمر من أموره، والتحرز بكف الأذى، وكف الأذى يكون بمراعاة الحق والواجب في اللسان الكلمة وفي الفعل في اليد، كما جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكما في الحديث الذي يساويه كذلك في هذين الأمرين سباب المسلم فسوق، وهذا إنما يكون باللسان، وقتاله كفر وهذا إنما يكون باليد. كأن كلمة اللسان فيها مراتب كثيرة، وكلمة القتال أيضا فيها مراتب كثيرة، فتشمل كل قول وتشمل كل فعل. قال: وبذل الفضل بترك المنة، أن يبذل الإنسان وأن يتفضل وأن يتكرم وأن يجود ثم لا يمن بشيء من ذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تمن تستكثر. وذم الله تبارك وتعالى المن بالعطية في كل شيء، في كل شيء مادي أو معنوي، وهذا موجود في الآيات خاصة سورة البقرة أواخر سورة البقرة كثيرة. ومنها قول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يتبعها أذى. ومنها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال: وحسن السمت بغير حسد، وحسن السمت بغير حسد. حسن السمت يعني حسن الهدي، أن يكون الإنسان على سلوك حسن، على هدي قويم، على خلق يتعلق بالحركة ويتعلق بالقول ويتعلق بالفعل. حسن السمت يعني يمكن أن يدخل هذا في الخشوع، خشوع القول وخشوع اللسان وخشوع القول وخشوع الفعل الذي يدل على خشوع القلب بالضرورة. وحسن السمت بغير حسد، والقناعة بحب الخمول. القناعة بحب الخمول، ويشير إلى أن السالك إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتجنب الشهرة بعمله هذا، يعني لا ينبغي أن يكون هذا الطريق غرضا لنفس الإنسان من أجل أن تحوز شهرة، من أجل أن يحوز جاها، من أجل أن يحوز مكانة، من أجل أن يظهر فيعطي نفسه حظها من هذا الأمر. والقناعة بحب الخمول، عدم الإيه؟ عدم الشهرة، ألا يشار إلى الإنسان بالبنان من أجل هذا، فهو ما تعبد ليستجلب محامد الناس. وطول الصمت رغبة في السلامة، طول الصمت، وقد ذكرنا قبل ذلك أن الصمت طريق إلى الحكمة، وأيضا قبل هذا طريق إلى تعويد الإنسان نفسه أن يتجنب أشياء كثيرة هي من الفرائض ومن الفضائل، وكذلك أن يعود الإنسان نفسه تجنب الإيه؟ تجنب الفضول. وطول الصمت رغبة في السلامة، رغبة في السلامة، يعني ينظر إلى عواقب الكلام فيؤثر الصمت على ذلك. والتواضع للخلق بلا وحشة، التواضع وهو أن يختلط بالناس، أن يختلط بالخلق، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، لكن بلا وحشة، لا يفرط في هذا حتى تصيبه الوحشة من أنه لا يجد الوقت لنفسه أو لا يجد الوقت لربه. والأنس بالذكر في الخلوة، والأنس بالذكر في الخلوة، أن يكون إذا خلا ذكر وكان الذكر أنيسه في خلوته. والله تبارك وتعالى يقول: الذين يذكرون الله، وهذا في صفة أولي الألباب، أولو الألباب مذكورون في سورة البقرة، مذكورون في سورة آل عمران، مذكورون في سور كثيرة، في 16 موضعا في القرآن الكريم، فمنها هذا الموضع: يذكر الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكر صفة من صفاتهم في هذا الموضع فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. فالمقصود من الذكر أنه شامل لكل أحوال الإنسان، هذا الوصف قيامة وقعودة وعلى جنوبهم لم يدع لهم حالة من الحالات، وبعض هذه الحالات خلوة يخلو الإنسان فيها بنفسه. والأنس بالذكر في الخلوة. وفي حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا كان سبب من الأسباب التي صار بها واحدا من أولئك. ولننتبه إلى أن أولئك السبعة ليسوا أشخاصا، وإنما هذه أصناف، فيدخل تحت كل صنف من هذه الأصناف العشرات، المئات، الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أكثر، كل هذا وارد. فهذا إيه؟ هذا باب رجاء عظيم لأن ينافس الإنسان على هذه الأبواب وأن ينافس عليها كلها. قال: وتفرغ القلب للخدمة. تفرغ القلب للخدمة، يعني أخلى القلب لله، أخلى القلب لله، أو أذن الله له أن يخلي قلبه له فأخلاه، من باب قول الله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وإخلاء القلب للخدمة وتفرغ القلب للخدمة تجده في حياة الأنبياء، وهو ذو أثر عظيم جدا، علاماته بادية ومعالمه ظاهرة في حياة أولئك النبيين. واعتبر في هذا بالخليل الذي أمره الله تبارك وتعالى أن يذبح ولده لما رآه أخذ في قلبه مكانة وشغله ذلك عن ربه تبارك وتعالى. وأيضا اعتبر في هذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي منعه الله تبارك وتعالى البنين وكذلك البنات، فمات أولاده الذكور صلى الله عليه وآله وسلم جميعا وهم صغار، وماتت بناته وهن كبار، كلهم ماتوا في حياته، لم تكن سوى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وحتى فاطمة ذكر الله تبارك وتعالى له أنها تموت بعده، تموت بعده، يعني بيسير. ولذلك سارها في يوم وفاته أو في مرضه الذي توفي فيه فبكت، وسارها فضحكت. فلما سئلت عن هذا بعد ذلك قالت سارني فأخبرني أنه ميت في مرضه هذا فبكيت، ثم إنه أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت، وهكذا. فأخلى الله تبارك وتعالى قلب النبيين المرسلين الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمد من هذا الباب. قال واجتماع الهم بالمراقبة، وقد عرفنا قبل ذلك المراقبة بأنها المراقبة ملاحظة الرقيب، ملاحظة الله تبارك وتعالى، كما في الرتبة الثانية من مرتبة الإحسان، درجة الإحسان، في قول الله تبارك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه، وانصراف الهم إليه، وطلب النجاة في طريق الاستقام، وطلب النجاة في طريق الاستقام، يعني في طريق الاستقامة النجاة، كل نجاة. فالإنسان يطلب نجاته بسلوك هذا الطريق، كما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وهذا يعطينا أن الإيمان قول وعمل، قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فشمل جزاؤهم المستقبل والماضي، الزمان كله، لا خوف عليهم يعني فيما يأتي، ولا هم يحزنون على ما فات. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، أعتصم به، أتمسك به، أتشبث به. وهذا كان سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقامات عديدة. قال قل آمنت بالله ثم استقم، يعني بمضمون هذه الآية قل آمنت بالله ثم استقم، وهما آيتان، إحداهما في سورة فصلت والأخرى في سورة الأحقاف. قل آمنت بالله ثم استقم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. ليست المسألة مسألة زيارة، وليست المسألة مسألة فترة، إنما المسألة مسألة كما قلت عمل وإقامة على هذا العمل، إدامة، إدامة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمله ديمة، أحب العمل إلى الله أدومه، أن يداوم الإنسان على ذلك. ولهذا كان الأبواب التي تنادي على العبد يوم القيامة أو ينادي منها الملك يا عبد الله هذا خير، إنما هي لمن عرف بعمل من الأعمال، إنما هي لمن عرف بعمل من الأعمال. فلا يتصور مثلا إنه فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الصوم أو من باب الريان ونحو هذا، إنه هو يعني صام الفريضة أو صلى الفريضة. ما كل الناس تصلي الفريضة وتصوم الفريضة، هم سواء في هذا، هم سواء في هذا، لكن أن يعرف في باب من الأبواب. ولذلك قالوا شارك في كل الأبواب بقدر، وتميز في باب من الأبواب بالقدر الأعلى. كما كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا شائع. إن أردت العلماء يمكنك أن تشير إلى عبد الله بن عباس ونحو هذا، وإن أردت الحرص على أخذ القرآن طيبا غضا من فم النبي صلى الله عليه وسلم فيمكنك أن تشير إلى عبد الله بن مسعود. وإذا أردت أن تتكلم عن خصوصية الحلال والحرام تتكلم عن معاذ، وإن أردت أن تعين فرضيا من الطراز الفريد تشير إلى زيد ابن ثابت، وكذلك في أبواب العمل والعلم كلها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا لله بطاعته، أقاموا على الطاعة ولم يروغوا روغان الثعالب، يتفلتون وينظرون وراءهم ويتشتت في الطريق همهم. قال: وقال أبو العالية الرياحي رحمه الله: استقاموا أخلصوا لله الدين والدعوة والعمل، أخلصوا لله الدين والدعوة والعمل، فهو في هذه الثلاثة مخلص لله تبارك وتعالى في الدين، مخلص لله تبارك وتعالى في الدعوة، مخلص لله تبارك وتعالى في العمل. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع أمر الإنسان المسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذا هو الدين هنا، وعملوا الصالحات، وهذا هو العمل هنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا هو الدعوة هنا. وأصل الاستقامة في ثلاثة، أصل الاستقامة هذا هو المنهاج: اتباع الكتاب والسنة ولزوم الجماعة، اتباع الكتاب والسنة ولزوم الإيه؟ ولزوم الجماعة، يعني لزوم الحق واتباع الحق. ولا ينظر الإنسان إلى كثرة من في الطريق، ليست المسألة بالإيه؟ ليست المسألة بالكثرة، لا، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وكانوا يقولون: أسلك سبيل الحق ولا يغرك كثرة الهالكين، وأسلك سبيل الحق ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال: واعلم أن أنجى طريق للعبد العمل بالعلم، يعني كلما تعلم الإنسان شيئا يحوله في حياته إلى عمل، كما قالت أم سفيان لسفيان: يا بني إذا تعلمت شيئا من العلم فاجتهد أن يرى عليك أثره، أن يرى عليك أثره. فيحرص الإنسان على العلم الصحيح ثم يحرص على العمل بهذا العلم، حوله إلى عمل إيه؟ إلى عمل صالح. وأعلم أن أنجى طريق للعبد، وهو لا يتكلم هنا عن النجاة وحدها، وإنما عن السبق في طريق النجاة، السبق في طريق النجاة، وعلى هذا ينبغي أن يحرص المسلم، لا ينبغي أن يكون ذليل الهمة، إنما ينبغي أن ينظر إلى الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. العمل بالعلم والتحرز بالخوف، أن يحصن الإنسان نفسه عن الوقوع في الحرام بالخوف من الله تبارك وتعالى، والغنى بالله عز وجل. والغنى بالله إنما يكون بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى عن طريق العلم به العلم الحقيقي بالله عز وجل يجعل الإنسان فقيرا إلى الله، مستغنيا به سبحانه وتعالى عمن سواه، كما أمر بهذا أو كما أخبر بهذا ربنا تبارك وتعالى، فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال: فاشتغل بإصلاح حالك، اشتغل به، كأنه يأمر بالإقبال ويأمر أيضا بالجد والاجتهاد. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وافتقر إلى ربك. وكلمة اشتغل بإصلاح حالك، الإصلاح أول الطريق. ولذلك عندما يتكلم مثلا متكلم يسأل سائل ويقول: يعني أنا أريد أن أبدأ الطريق مع الله تبارك وتعالى، أول شيء نقوله له نقول: أصلح الفرائض، أصلح الفرائض، سد الخلل أولا، ثم ابني بعد ذلك، كأنه أسس ثم شيد، أسس ثم شيد. فاشتغل بإصلاح حالك، بإصلاح حالك، وافتقر إلى ربك فإنه الغنى كما قلنا، وتنزه عن الشبهات. بعدما يحرص الإنسان على ترك الحرام، يحرص بعده على ترك الشبهات واجتنابها. وأقلل حوائجك إلى الناس، وهذا من عز المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه استغناؤه عن الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايع بعض أصحابه رضوان الله عليهم على هذه المسألة: ألا يسأل الناس شيئا، ألا يسأل الناس شيئا. فربما سقط صوت أحدهم وهو على الفرس، فلا يسأل غيره أن يناوله، وإنما ينزل فيتناوله بنفسه. وأقلل حوائجك إلى الناس، وأقلل حوائجك إلى الناس، كما قلنا في الحديث: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وأحب لهم ما تحب لنفسك، وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد ذكرنا قبل ذلك أن نفس المؤمنين نفس واحد، وأن عرض المؤمنين عرض واحد، وأن مال المؤمنين مال واحد، كما قال عز وجل: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وكما قال عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، وكما قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فعبر في كل هذا عن المؤمنين بأنهم نفس واحدة، وأنهم عرض واحد، وأنهم مال واحد. وأحب لهم ما تحب لنفسك. في البابين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من تحصيل في المنافع، ومن درء في المفاسد، في الأمرين جميعا. وأحب لهم ما تحب لنفسك. وفي الحديث: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا من يعني الأسباب الثلاثة التي إذا حرص الإنسان عليها وجد بهن حلاوة الإيمان. قال: واكره لهم مثل ذلك، ولا تكشفن سترا، ولا تكشفن سترا، سواء كان الستر هذا هو الستر المادي أو الستر المعنوي. والستر المعنوي هو أن يعني يكشف عن عيب إنسان، والستر المادي من أنه يكشف عورة إيه من لا يحل له. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال ولا تحدثن نفسك بخطيئة. فهذا أول طريق إبليس، يلقي إبليس إلى العبد طرف الخيط من ها هنا، فإذا التقطه تمكن منه. يبقى في هذه الحالة يأخذ الخطوة الثانية والتالتة والرابعة، وهذا هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أول الأمر خاطرة، أول الأمر حديث النفس، ولا تحدثن نفسك بخطيئة. فأول ما ترد الخاطرة مباشرة يدفعها الإنسان ويستغفر الله ويستعينه ويستعيذ به من الشيطان الرجيم، لأجل ألا يمكنه من نفسه. ولا تحدثن نفسك بخطيئة ولا تصرن على صغيرة. إذا كان الإنسان على ذنب من الذنوب وهو صغيرة ليس بكبيرة، فأيضا يتوب منه ولا يصر عليه، فإن الإصرار على الصغيرة كبيرة. وافزع إلى الله عند كل فاقة. وكلمة افزع كلمة ينبغي أن تأخذ من القلب مأخذها، ومن النفس موضعها، ومن البدن يعني حاله، فكأنها تشمل الإنسان كله، تصيب الإنسان منها قشعريرة تجعل بدنه كله يتحرك. افزع، فهذا إيه؟ هذا يعني محل الفزع الأعظم، هكذا ينبغي. ومن فزعه في الدنيا أمنه في الآخرة. وافزع إلى الله، فزع المستغيث، فزع من وقع في الخطر. وافزع إلى الله عند كل فاقة، عند كل حاجة، عند كل أمر، عند كل احتياج، والإنسان محتاج إلى الله تبارك وتعالى في كل لحظة وفي كل شيء. قال وافتقر إليه في كل حال. وافتقر إليه في كل حال، وهذا الافتقار كما قلنا هو عين الغنى، وهي حقيقة الأمر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وإلا فالمال لا يغني عن الإنسان شيئا، والسلطان لا يغني عن الإنسان شيئا، ويوما من الأيام سينزع هذا وهذا من الإنسان، فلا يجد إلا الحسرة بقوله: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. قال وتوكل عليه في كل أمر. التوكل على الله تبارك وتعالى هو نهاية تحقيق التوحيد، نهاية تحقيق التوحيد، سقف التوحيد هو التوكل على الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في 70,000، وقد تضاعفوا بعد هذا في أحاديث وفي روايات هذا الحديث أضعافا كثيرة جدا، يقول فيهم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فذكرهم ببعض الصفات الخاصة ثم العامة: لا يسترقون، وهذا أيضا من التوكل، ولا يتطيرون، وهذا أيضا من التوكل، لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا يعني إجمال بعد إيه؟ إجمال بعد تفصيل. وتوكل عليه في كل أمر. والتوكل على الله تبارك وتعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل التوكل نفسه من الأسباب. واعتزل الهوى. اعتزل، اجتنب، فارق الهوى، وهو كاسمه، هو كاسمه الهوى، يعني من السقوط، من السقوط. واعتزل الهوى ولا، وهو مضاد للشرع، كل ما ليس من الشرع فإنه هوى، إنه رغبة وشهوة وإملاء شيطان ونفس أمارة بالسوء. واعتزل الهوى ولا تقنع من نفسك بالتربص، بأن الإنسان يقيم على الآمال، تغذي نفسه الطموحات الفارغة، تنفخه الدعاوى فقط، يملأه الغرور، فحظه من الأعمال سوف أفعل. وما أهلك الناس مثل السين وسوف، سأفعل، سوف أفعل، سواء كان هذا في الوقت القريب أو الوقت البعيد، لكن في كل الأحوال تمر عليه الأوقات وهو لم يرى شمس طموحاته هذه تشرق في يوم من الأيام، لينتقل من الآمال إلى الأعمال، ومن التأجيل إلى التفعيل. فهذا باب إيه؟ باب هلكة. ولا تقنع من نفسك بالتربص، وأخمل ذكرك. وكانوا يقولون ادفن وجودك في أرض الخمول، ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه، لا يتم نتاجه. هذه كلمة من كلمات ابن عطاء الله في الخمول بالنسبة للذكر. وأخمل ذكرك وأدم لله شكرك، وأدم لله شكرك، بأن يقيم الإنسان من نفسه أركان الشكر. وأركان الشكر هي الاعتراف بالنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، والتحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، والثناء على المنعم، الحمد لله رب العالمين، وتسخيرها في طاعة الله المنعم. اعملوا آل داود شكرا، والامتنان وأسر القلب، كما قالوا أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فما استعبد أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فكيف بإحسان المولى تبارك وتعالى الذي لا يفتر فضله ولا ينقطع عطاؤه ولا يقل أو يندر منه في كل لحظة من اللحظات. نعم عظيمة. وحتى هذا الشكر عندما نقول الحمد لله، يعني هو توفيق جديد من الله تبارك وتعالى، ونعمة جديدة حدثت لنا ينبغي أن يكون عليها منا الشكر. وأدم لله شكرك، وأكثر من الاستغفار، أن تقول أستغفر الله العظيم، كما ورد في الحديث والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا استغفار الأطهار، فكيف باستغفار غيرهم؟ وقد سئل بعضهم أيهما أولى، إذا وجد الإنسان وقتا يقضيه في عمل صالح من عبادات الأقوال، هل يستغفر أو يذكر؟ فقال هذا يرجع إلى حاله، يمكن طبعا أن يأخذ شيئا من الاستغفار وأن يأخذ شيئا من الذكر، لكن كأنه يريد أن يقول أيهما أفضل لحاله، فقال ينظر، فإن كان يعني من أهل الطاعة يذكر، وإن كان من أهل المعصية يستغفر، فهذا دواء كل داء أو المناسب لحاله في كل من الحالتين. وعبر عن ذلك في جوابه بتعبير راق فقال إن الثوب الوسخ أحوج إلى الغسيل منه إلى العطر، أي ما هو الثوب الذي يعطر الإنسان؟ ثوب نظيف، فإذا كان الثوب وسخ متسخ فيحتاج إلى الإيه؟ يحتاج إلى الغسيل ولا يحتاج إلى العطر، لا يعطر ويطيب، إنما يغسل وينظف. وأكثر من الاستغفار واعتبر بالإفكار، واعتبر بالإفكار، اعتبر واتعظ يعني بالإفكار بالتدبر، يعني تدبر ما تفكر فيه واعتبر به، لأن الإنسان يمكن أن يفكر كثيرا ثم لا يتعظ بنتيجة تفكيره، وهذا يعني في من يتفكر، وإلا فغالب الناس يعني أهملوا هذه العبادات العقلية المفيدة العظيمة مثل عبادة التفكر. قال وعليك بالتأني عند موارد العجلة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان، التأني من الله والعجلة من الشيطان. وهذه طبيعة في الإنسان، طبيعة العجلة أخبر الله تبارك وتعالى عنه فقال وكان الإنسان عجولا، وقال خلق الإنسان من عجل، فينبغي على الإنسان أن يعود نفسه التأني، وعليك بالتأني عند موارد العجلة، من أجل أن يعلم الإنسان الخطوة الثانية، الخطوة الثانية. وفي تعبير أبي بن كعب، كان سيدنا عمر يقول عنه سيد المسلمين، فكان يقول لما سأله عمر عن معنى التقوى قال يا أمير المؤمنين هل مشيت في طريق ذي شوك يوم مليء بالشوك؟ فقال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال رفعت ثوبي حتى لا يصيبه الشوك واتقيت لخطوي، انتقيت المكان الذي أضع فيه قدمي إذا رفعتها ووضعتها. فقال هذه هي التقوى. فالشاعر العباسي الخليفة المعتز أخذ هذا المعنى وصاغه في شعر فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نستغفر الله. قال وعليك بالتأني عند موارد العجلة. والشاهد من هذا التعريف الذي سقته الآن هو أن الإنسان يتقي المكان الذي يصيب فيه الشوك، وأن الإنسان يرفع ثيابه حتى لا يصيبه الشوك، ومعنى ذلك أنه لن يعجل حتى يعلم هل يرفع قدمه، هل يضع قدمه، ما هي المسافة بين الشوك وبين الثوب وهكذا. فهذا كله ينافي أو يعاكس العجلة. قال وحسن الأدب في المخالطة. حسن الأدب في المخالطة، وهذا يعني أدب من آداب الصحبة، أدب من آداب الصحبة، حسن الأدب في المخالطة. فهو لا يتكلم عن الأدب فقط، إنما يتكلم عن حسن الأدب، فكأنه تأدب ثم إيه؟ ثم ترقى، كما نقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذه رتبة ليست الأصل، إنما هذه رتبة أعلى، فهو مر بالأصل وإيه؟ وزاد. حسن الأدب في المخالطة، فيبقى عنده مثلا ستر للعيوب، يبقى عنده صفح عن الهفوات، عنده اجتناب للحسد، عنده نصيحة لأصحابه، سليم الصدر، يلتمس المعاذير، عنده حفظ للسر، عنده كف للأذى، هكذا. فيعني فيه هذه الايه، هذه الصفات. وكانوا يقولون عاشروا الناس معاشرة إن غبتم حنوا إليكم، إن غبتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. وحسن الأدب في المخالطة، وقد ذكروا أن الإنسان إذا مات بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. الموضع الذي في الأرض هو موضع سجوده، والموضع الذي في السماء هو موضع صعود عمله. طبعا كلمة موضع هنا ليس معناها موضع واحد، إنما المواضع التي كان يصعد إليها عمله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومواضع سجوده. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. المساجد هنا لها معنيان، معنى الأول مواضع السجود من الإنسان، هي السبعة: جبهة واليدين والركبتين وصدور القدمين. والمساجد بمعنى أماكن التي يسجد عليها الإنسان، يعني المسجد الذي يسجد فيه والأرض التي يسجد عليها. وقد أخبر بهذا أمير المؤمنين عمر علي بن أبي طالب لما سأله بعض الناس عن قول الله تبارك وتعالى من سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض. وقال: أنت أول إنسان سألني عن هذه الآية، فأخبر بهذا الخبر. قال: ولا تغضب لنفسك على الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغضب لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله كان لا يقوم لغضبه أحد. ولا تغضب لنفسك على الناس، إنما الأولى إن الإنسان يعفو ويصفح. طبعا كل واحدة من هذه الأمور، كل أدب من هذه، كل واحد من هذه الأمور، كل أدب من هذه الآداب، إنما هو مثل الدواء، يعني يستعمل في وقته ويستعمل بالقدر الذي يؤتي به الثمرة، ويستعمل مع الحال التي هي كذلك. فإذا كان يعني عفو الإنسان وصفحه يأتي له بالذل، فهذا أمر آخر، كما قال إبراهيم: وكانوا يكرهون أن يستذلوا. ها، فهذا موضع آخر. إذا رأيت من أمامك إذا صفحت تجاوز، لا، أو العفو لا يكون إلا بعد الملكة، العفو لا يكون إلا بعد القدرة. ولذلك قالوا: العفو عند المقدرة، مش عفو الإنسان اللي هو ذليل، عفو الإنسان اللي هو ضعيف، عفو الإنسان اللي هو عاجز، لا. ولا تغضب لنفسك على الناس. ولذلك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهو يستطيع أن ينتقد، لكنه يتجاوز ويصفح. واغضب لله على نفسك، يعني إذا عصيته، ولا تكافئن أحدا بإساءة، كما في الآية والحديث. الآية فيها ادفع بالتي هي أحسن، فلا تكافئن أحدا بإساءة، إذا أساء إليك فلا تسئ إليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. من الخلق الحسن أن تدفع السيئة بالحسنة، ولا تكافئن أحدا بإساءة، واحذر المدحة للجاهل بنفسه، لا تمدحه. واحذر المدحة للجاهل بنفسه، فإنك إذا مدحته اغتر، وذلك يحمله على ألا يبحث في حال نفسه فيصلحها ويقومها. ولا تقبلها لنفسك من أحد، لا تقبل المدحة لنفسك من أحد. ما قالش هنا بقى إذا كنت جاهلا، لا، على أي حال كنت، على أي حال كنت. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المدح، وأخبر أنه قطع للرقاب، وقال أحثوا التراب في وجوه المداحين ونحو هذا، وأوصى من يقول أن يذكر يعني التفويض لله، قال أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، قال ولا تقبلها لنفسك من أحد، وأقلل الضحك وجانب المزاح، وأقلل الضحك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الضحك كثير التبسم. الضحك قهقهة، لا، كان قليله جدا أو نادره، والتبسم لا، كان كثيرا يعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم السرور والبشر، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. قال وأقلل الضحك، وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، ولا لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وأقلل الضحك وجانب المزاح. والمجانبة هنا معناها أن يكون في جانب وأنت في جانب، مثل المحادة والمشاقة، فجانب المزاح تبتعد عنه، لكن هل معنى ذلك أنه لا يقع من المؤمن، لا يقع من المسلم؟ لا، يقع، لكن يقع أيضا في الإيه؟ في الحق، يقع في الحق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم مواقف في هذا قليلة. وأقلل الضحك وجانب المزاح، واكتم الأوجاع، واكتم الأوجاع، وهذا من باب الصبر ومن باب حبس الشكوى ومن باب من باب الاحتساب، طلب الأجر من الله وابتغاء الثواب منه، ومن باب أيضا التجلد، ها، كما قال الشاعر أظنه ابن الرومي، كان يقول وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فالتجلد للإيه؟ للكافرين وللأعداء عموما، ومنهم الشيطان، كما ذكروا أن بعضهم خرج يوم وفاة ولده وهو متزين، اغتسل ولبس ثيابا حسنة وتطيب، فقالوا يموت ولدك فتفعل هذا، فقال أحببت أن أغيظ الشيطان، كأن الشيطان يعني ينتظر منه الويل والسبور، وهو يعني أقام على هذه الحال الحسنة. واكتم الأوجاع، والإمام أحمد لما كان في سكرات الموت وكان يتأوه، فطلب إلى ابنه أن ينظر في أحوال الصالحين عند هذه الحالة، حالة المرض، حالة الاحتضار، وأن يقرأ عليه شيئا من هذه الحالة الأحوال، فقرأ عليه أن طاووس كان يكره الأنين عند المرض، إن المريض يقول آه يا إن، أو إن هو يعني يعمل الصوت الذي فيه الأنين، فأول ما قرأ عليه هذا سكت، ما سمع يا إن، ما سمع يا إن. واكتم الأوجاع وأظهر التعفف، وإظهار التعفف فيه ستر الحال عن الخلق، وفيه إظهار الغنى لهم. طب هيبديه لمن؟ هيبديه لله تبارك وتعالى. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاف. وفي الحديث ومن يستعفف يعفه الله. قال واستبطن الثقة، واستبطن الثقة، اجعل الثقة في بواطنك بين جوانحك، تملأك، تمتلئ ثقة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر لما قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. قال: واستشعر اليأس، واستشعر اليأس، استشعر اليأس، يعني مما في أيدي الناس، مما في أيدي الناس. وفي الحديث وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، أجمع اليأس مما في أيدي الناس. نعم، على ما أذكر يعني هذا نصه: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس، املأ قلبك باليأس مما في أيدي الناس، واستشعر اليأس وحسن الفقر، استشعر كذلك حسن الفقر، حسن الفقر. والفقر كما نبهنا على ذلك هو عندهم معناه أن ينفض اليد من الدنيا، أن ينفض اليد من الدنيا، فلا يمدحها ولا يذمها ولا يضبطها ولا يطلبها، يعني لا يعطيها شيئا من الإيه، شيئا من الهم، لا يجعلها في قلبه، لا يجعلها في قلبه. وده معنى نفض اليد، يعني نفض الهم. واستشعر اليأس وحسن الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام في مرة مر عليه رجل من أثرياء الناس، ومر عليه بعدها رجل من يعني فقراء المسلمين، فسأل عن الأول، فقالوا: هذا يعني حري إن خطب أن يخطب، وإن شفع أن يشفع، وإن سأل أن يعطى، ومدحوه مدحا عظيما. ولما مر الثاني فسألهم عنه فقالوا: لا، هذا حري إذا خطب ألا يجاب، وإذا يعني سئل لم يعطى، وإذا يعني شفع لا يشفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفقير، قال: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا الفقير خير من ملء الأرض من مثل هذا الغني. واستشعر اليأس وحسن الإيه، وحسن الفقر. واكتم الأوجاع وأظهر التعفف واستبطن الثقة. مما تعلق بمسألة الثقة قول يحيى بن معاذ: ثلاث خصال من صفة الأولياء، ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه في كل شيء. واستشعر اليأس وحسن الفقر واصبر على ما أصابك. وهذا يعني نص آية، وصية من وصايا لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك. وهي هناك في الآيات يعني ذات موقع: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ينتظر أو يترتب عليه في بعض الأحوال سماع كلمات سيئة، أو تناول الناس له بطريقة، أو يترتب عليه حبس أو قتل. في كل الأحوال هو يصبر، وهذا أيضا نفس الذي ترتب على مسألة الدعوة، كما في قول الله عز وجل من سورة العصر: وتواصوا بالحق، ها، وبعدها وتواصوا بالصبر. الصبر يأتي بعد الحق، لأن الحق فيه مشاق، فيحتاج الإنسان إلى أن يعد عدة الصابرين بعد القيام بعمل أهل الحق في الحق. واصبر على ما أصابك. وفي الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وهذا الحديث ومثله حديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يعطي أن العمل يكتسب شيئا فشيئا، ويعطي كذلك أن الإنسان يتكلف الشيء أولا، يعالج نفسه عليه ويعالجه على نفسه حتى يصير فيما بعد يعني صفة فيه وسجية منه ويتطبع به، كما يعني هو معروف أنه يتخلق الإنسان بالخلق حتى يصبح طبعا فيه، ويتطبع الإنسان بالصفة حتى تكون طبعا فيه. قال: واصبر على ما أصابك وارضى وأيضا في كلمة ومن يتصبر يصبره الله، أن الإنسان يفعل شيئا ويكون الجزاء من الله تبارك وتعالى على هذا الشيء عظيم. كأنك أنت أخذت بالمبادئ، أخذت بالأوائل، وكمل الله لك الخير كله. يكون في الأول ومن يتصبر، ويقول في الأول ومن يتصبر يصبره الله، يصبره الله، خلاص ربنا بقى إيه يرزقه الصبر. وارض بما قسم الله لك، وفي الحديث وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وده رضا بالمقدور، رضا بالمقدور، ولا يمنع من السعي إلى الإيه إلى الزيادة، لكن أن يكون الإنسان راضيا عما حصله وعما أراده الله تبارك وتعالى به. وارض بما قسم الله لك، وكن من وعد الله على يقين، ومن آثارك في وجل. كن من وعد الله على يقين، ووعد الله تبارك وتعالى بالثواب لمن أطاع، بالجنة لمن آمن وعمل صالحا، بكل وعد عام أو خاص ورد في القرآن الكريم، ينبغي على المسلم أن يكون على ثقة بالجزاء والنتيجة إذا ما الإنسان إيه سعى في الإيه في العمل والمقدمة. وهذا حال المؤمنين، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وقد أرى الله المؤمنين، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، أنه يرينا في الدنيا، يري المؤمنين في الدنيا إنجاز بعض وعده، من أجل أن يعني يعود قلوبهم هذا، ومن أجل أن يعني يصد عنهم عاديات الشيطان والنفس. ولذلك يعني نقرأ في الأذكار وفي الأدعية: وصدق وعده، وصدق وعده، هذا ما وعدنا ربنا حقا، إنما نعد لهم عدا، يعني نرى في الدنيا بعض ما يطمئن قلوب المؤمنين في جانب الوعد لهم وفي جانب الوعيد لعدوهم، وهذا شيء من كثير ينتظر في جانب الوعد وفي جانب الوعيد. وكن من وعد الله على يقين، هو ده أول صفة من صفات المؤمنين التي وصفهم الله تبارك وتعالى بها في أول البقرة في الأربع آيات: الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. ولكن من فضل الله أن فتح لنا طاقة فيها بعض الشيء يتحقق في الدنيا قبل الآخرة. قال: ومن آثارك في وجل، من آثارك في وجل، آثار وصنائع الإنسان، أفعاله، أقوال الإنسان وأعماله. ومن آثارك، وطبعا ده كله بيكتب، إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا وآثارهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبني سلمة: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم وابقوا فيها على بعدها عن المسجد والمسافة الطويلة التي يقطعها أحدكم من المسجد، فكل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، فكل هذا مكتوب ويجازى عليه الإنسان. ومن آثارك في وجل، سواء كان الإنسان يفعل يعني خيرا أو يفعل شرا، فهو في هذا وهذا على وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة. فهو يظن أن الله تبارك وتعالى يقبل عمله، لكن لا يتحقق من هذا. هو قد أدى العمل بشرطه الشرعي اللي هو يعني توفر الأركان، توفر الشروط، انتفاء الموانع، لكن هل يقبل أم لا؟ هذه مسألة أخرى. هل أخلص النية؟ هل هذا فعلا العمل المقدور له أم قصر؟ هو يعود على نفسه دائما باللائمة من ناحية التقصير والنقص. فكل هذا من الإيه؟ من الوجل. وهذا كله في الطاعة، فكيف بالمعصية؟ وارض بما قسم الله لك، وكن من وعد الله على يقين، ومن آثارك في وجل، ولا تتكلفن ما قد كفيته. وده باب عظيم، إن الإنسان لا يبحث عما كفاه الله تبارك وتعالى، لا يبحث فيما غيب الله عز وجل عنه، لا تكلم فيما أريد به. كان جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عنه أجمعين، كان يقول: إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء. الأول القدر، والتاني التكاليف الشرعية، افعل ولا تفعل. فقال: فانشغلنا بما أراد بنا وتركنا ما أراد منا. وهل مثل هذا يفلح؟ لا أبدا، هذا طريق الخسار. ولا تتكلفن ما قد كفيت، ولا تضيعن ما وكلت بطلبه. أي نفس المعنى، يعني لا تتكلفن ما قد كفيت. فده أمر خلاص، الحمد لله، يعني الله تبارك وتعالى يدبره ويقضيه. وأما ما طلبه منا، لا تضيعن ما وكلت بطلبه، فده المفروض أن الإنسان يعني يشغل نفسه به ويقيم نفسه عليه. قال: وافتقر إلى الله في كل عطائه، وافتقر إلى الله في كل عطائه، وارغب في النجاة منه. افتقر إلى الله في كل عطائه، استمنحه تبارك وتعالى كل شيء، كل ما تحتاجه، من أول شيء لا يخطر ببال الإنسان أن يسأله ربه، إلى أعظم شيء يسأله الناس ربهم تبارك وتعالى. وذلك معناه أن كل شيء يكون الإنسان يستمنحه، يستعطيه، يسأله ربه تبارك وتعالى. وكانوا يسألون الله عز وجل كل شؤونهم، يعودون أنفسهم بذلك على الافتقار إليه عز وجل في كل شأن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ذلك، فيقول: يسأل أحدكم ربه كل شيء حتى يسأله أن يصلح شسع نعله. وافتقر إلى الله في كل عطائه، وارغب في النجاة منه. نجاة من الله تبارك وتعالى إنما تكون في الفرار إليه تبارك وتعالى. وكل أحد تخافه تهرب منه إلا الله تبارك وتعالى، فإنك إذا خفته فإنك تهرب إليه، كما قال عز وجل في سورة الذاريات: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.